السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أينما كنتم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة فتوى مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي المحدث المعروف. السلام عليكم يا شيخ مبارك.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم المشاهدين الكرام.
أهلا بكم أيها الأفاضل، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف في هذه الساعة وعبر حسابي في تويتر، حياكم الله وبياكم، حيا الله الشيخ المبارك. ونسأل بداية في هذه الحلقة، ما أهمية العدل وبسط العدل على الراعي والرعية في الأمة يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أقام الدنيا إلا بالعدل، ولهذا جاء في الأثر أن بالعدل قامت السماوات والأرض، والمراد بذلك أن الله عز وجل قد جعل سننا كونية وسننا شرعية يجب على الناس أن يقيموها حتى يستقيم لهم أمر الكون. ولهذا تجد أن الظلم في ذاته تعريفه وأن يضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو أن يضع الشيء في موضعه. يعني أنك إذا أردت أن ينتظم أمر الحياة فعليك بأن تضع الأشياء في مواضعها، وهو العدل. وإذا وقع في ذلك اختلال فإنه يقع اختلال في انتظام الناس بسبب ظلمهم وبغيهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أجرى الكون على نظام دقيق، وهذا النظام لا يختل بمسيره ولو امتد ذلك إلى قرون طويلة جدا. ولهذا نجد أن الأفلاك والنجوم والكواكب منتظمة في مسيرها لا تختل، والسبب في ذلك أن الله سيرها وما جعل فيها إرادة ذاتية تستطيع أن تخرج عن أمر الله جل وعلا، فانتظم سيرها. البشر جعل الله عز وجل فيهم إرادة ذاتية، وهذه الإرادة بعد إرادتي ومشيئتي لهم حق الاختيار، والاختيار في ذلك مرهون بقدر الله عز وجل. هذا المقدار الذي يختاره العباد به يخرجون عن أمر الله الشرعي، به يخرجون عن أمر الله عز وجل الشرعي، ولا يخرجون قطعا عن أمر الله عز وجل الكوني والقدري. هذا الخروج هو الذي يكون تبعة لذلك الفساد الذي يكون في الأرض، فيظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا نقول إن الله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمر الله عز وجل بالعدل، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإنصاف والقسط، وكذلك أيضا نهى عن الظلم، وهذا ليصح ويستقيم أمر الناس فلا يقع في ذلك اختلال ولا يقع في ذلك اضطراب. والله عز وجل أمر بالعدل وأجراه حتى تستقيم أمر الناس وحياتهم، وكذلك أيضا حتى تستقيم الدول، وكذلك أيضا أمر الشعوب. فما من اضطراب يقع في الأمم، ما من اضطراب يقع في الأمم ويختل نظامها إلا بسبب الظلم. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى من ظلم الكافر، كما جاء في الحديث من حديث أنس قال: اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا. يعني أن الله عز وجل لم يجعل للظلم معيارا بحيث يقول للإنسان أنه يجوز له أن يظلم فلان، بل هو محرم بجميع الأحوال، فلا يجوز للإنسان أن يظلم، وذلك أنه تتعلق بانتظام الحياة. ولهذا نقول إن العدل عدلان، إن العدل أبلغ. إن عدل. العدل الأول وما يتعلق ما يتعلق بالعدل مع الله سبحانه وتعالى، فيه يستقيم أمر الآخرة. العدل الثاني وما يتعلق بالعدل في الدنيا، والعدل في الدنيا به يستقيم أمر الدنيا، بها ينتظم الناس والشعوب والأمم والدول وغير ذلك. لهذا أمر الله عز وجل بامتثال أمره، لأن الناس ربما يضعون قوانين ودساتير ونظم يضعونها يظنون أنها بها يستقيم العدل، وذلك أنك إما أن تجد هذا الاختلال بسبب حاكم ظالم وضع قانونا ظلم به الشعوب، أو أن الشعوب ظلم به القوي يظلم في ذلك الضعيف. لهذا جاء الله بحكم منفصل عن الشعوب لا رغبة لهم في ذلك، ولهذا أمر الله بتحكيم شرعه ودينه، فجاء بالأحكام وفصل في الحدود. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه العظيم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. حذر الله عز وجل أي أحد من أن يتبع هوى غيره أو هوى نفسه بالخروج عن كلام الله سبحانه وتعالى، حتى فإن في ذلك الظلم. لهذا نقول إن العدل به تستقر الشعوب، وبه تقوم الدول، وبه تحفظ. وكذلك أيضا نجد أن ما يتعلق
نجد أن العدل تقوم به الدول وتستقر به الشعوب وأن الظلم تزول به الدول. لهذا نجد هذه القاعدة أن العدل في الدنيا ما يتعلق في أمر الناس تثبت به الدنيا، لهذا يمكن للدول العادلة الكافرة. وما يتعلق بالظلم في حق الله عز وجل والتقصير مثلا في توحيده والتقصير في العبادة لله عز وجل به يختل نظام الآخرة، وذلك أن الإنسان يتحول من شقي إلى سعيد ومن سعيد إلى شقي بحسب تحوله في أمر عدله مع الله عز وجل في أمره ونهيه. لهذا نقول إن ما يتعلق بالعدل في الدنيا أمر الله عز وجل به حتى تصح أحوال الناس وحتى لا ينزل الله عز وجل عليهم عقوبات بمقدار اختلالهم. يقول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الظلم يوجد من البشر، هذا يظلم هذا وهذا يسرق من هذا وهذا يبغي من هذا، لكن ما وجد المصلحون يأمرون وينكرون، وما وجد المصلحون يقيمون الحدود على الباغي ويهيئ الله عز وجل من ذلك السلطان يقوم بأمر الله، فإن الأمة حينئذ مرحومة. ولهذا جاء في المسند ما يدل على هذا المعنى، أن اضطراب الشعوب وثوراتهم وكذلك أيضا شقاقهم فيما بينهم إنما هو بسبب تعطيل حكم الله، إما أن يكون من الحاكم وإما أن يكون من المحكوم، وهذا باب الظلم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يحكم أئمتهم بكلام الله ويتخيروا من كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. البأس إما أن يكون بين الحاكم والمحكوم، وإما أن يكون بين المحكومين فيما بينهم، فيقع في ذلك نزاع. فإذا وقع تقصير من الحاكم أو وقع تقصير من المحكوم أو وقع تقصير من فئة أو جماعة، فإن الله عز وجل يورث في ذلك اضطرابا. لهذا فصل الله عز وجل الحكم وجعله إليه، ولم يجعله إلى حاكم ولا يجعله إلى محكوم، حتى لا يبغي واحد على الآخر ولا يبغي القوي على الضعيف. لهذا نقول إن معيار العدل هو الحكم بأمر الله، وأن معيار الظلم هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى إلى أمر غيره، وذلك بالحكم بالهوى. ولهذا ما نجد من تظالم الشعوب وكذلك أيضا تمزقها واختلاف الأمم هو بسبب الظلم. والظلم في ذلك إما أمم لديها كتاب فامتثلت أمر الله عز وجل فإنها عادلة، وإذا خرجت على أمر الله عز وجل فإنها ظالمة، وإما أمم ليست بصاحبة كتاب فحكمت وعدلت حتى بعقلها فإنها قد تصيب شيئا من العقل والعدل في بمجرد عقلها. ولهذا تجد أن الله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، وأن العقل يدرك أن السرقة حرام وأن الضرب حرام وأن السجن حرام من جهة أصله ما لم يكن في ذلك عقوبة، وغير ذلك مما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذه الأشياء توجب على الأمم الرجوع إلى كلام الله عز وجل وحكمه وامتثال أمره واجتناب الأهواء. ولهذا نقول إن من الأمم من تدعي وتزعم أنها تقول بأمر الله أو تحكم بشرع الله أو دينها بكتاب الله أو غير ذلك، ولكن تجد أنها تظلم وتبغي، وتجد أن أمما تحكم عقلها فتعدل بعقلها، ويظن الناس في ذلك أن العقل هو مقدم في ذلك على النقل، ولكن نقول إن أصحاب النقل عطلوا حكم الله عز وجل، وإلا فحكم الله عز وجل هو الذي ينصف الأمم وينصف الشعوب ويخلق في ذلك استقرارا وثباتا ودواما، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ. يتأذن ليأخذ بعض الاتصالات.
نعم.
أبو عمران من سوريا، السلام عليكم. أبو عمران من سوريا، السلام عليكم. طيب، عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا عمر، عليكم السلام.
الله يحييك. عندي سؤالين، الله يجزاك خير.
تفضل.
الأول، الجمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر، التراخي بالجمع، يعني أفصل مثلا قرابة ثلث ساعة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يجوز التراخي هذا أم لابد من الجمع مباشرة؟
أيوة، تراخي بين الصلاتين.
بين الصلاتين، هل إذا تراخى؟
طيب، واضح السؤال. السؤال الثاني،
هل يعيد الصلاة اللي تراخى فيها؟
السؤال الثاني الشيخ هيفصل. السؤال الثاني،
هذا الثاني، قول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راجعون، تكرار الدعاء هذا، هل في فضل معين أو يعني يثاب عليه استقرار أو في فضل معين؟
طيب، أبشر. شكرا يا عمر. أبو عمران من سوريا، السلام عليكم. تفضل أبو عمران. السلام عليكم. في مشكلة؟ طيب، لعل يعاود. نبدأ بسؤال عمر يا شيخ المبارك. يقول: التراخي بين الجمع في بين صلاة الظهر والعصر، يعني يعطيها وقت الساعة وربع ساعة بين الصلاتين.
ربما يشير إلى مسألة الموالاة، هل تجب الموالاة التي تكون بين الصلاتين المجموعتين أم لا تجب الموالاة؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولي، منهم من اشترط الموالاة وقال لا بد من أن توالي الصلاة الثانية الصلاة الأولى، ويظهر في ذلك أن الموالاة لا تجب لأنه لا دليل عليها. وأما بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه فقد جاء الجمع مطلقا من غير تقييد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في عرفة ومزدلفة، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مكة وفي منى. فنقول ما يتعلق بذلك هذا الجمع جاء على سبيل الإطلاق. الموالاة نقول هي في الغالب أنها لازمة للجمع، غالبا للجمع، لكن قد مثلا الإنسان يصلي ثم يذهب ليتوضأ ويطيل في وضوئه، أو مثلا الإنسان ينشغل بشغل عارض طرأ له بين الصلاتين ثم يرجع ويصلي. نقول ما يتعلق باشتراط الموالاة نقول لا دليل عليها من السنة، لا دليل عليها من السنة، ولا حرج على الإنسان أن يجعل بين الصلاة والصلاة الأخرى وقت. والأظهر أن وقت الصلاتين في الجمع واحد، باعتبار أن وقت الظهر وقت للعصر، فإذا صلى الظهر مثلا في 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 آخر وقت الظهر وصلى العصر مثلا في آخر وقتها، وإن كان ناويا للجمع وفرق بينهما نقول في ذلك لا يفسد نيته، ولو كانت صورة أداء في نية وفي نية جمع، لأن الجمع في ذلك هو جمع بين الوقتين، جمع بين الوقتين، فأصبح وقتهما واحد كحكم الصلاة الواحدة أن الإنسان يصلي صلاة الظهر في أول وقتها ثم يصلي الراتبة في آخر وقتها، ولو جاء متتابعا في عادة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إلا أن التفريق في ذلك مما لا حرج فيه، والإلزام بذلك وإلزام بالموالاة كذلك في السنة الرواتب، ولا دليل عليها، والله أعلم.
تسمح لي بالاتصال شيخ عبدالعزيز. أم عبدالله من السعودية، السلام عليكم. أم عبدالله تفضلي. في مشكلة يبدو في الاتصال، في مشكلة فنية لعل الأخوة يصلحونها. حديث ما صحت حديث يا شيخ أنت ومالك لأبيك، وهل مال الولد ملك للأب؟
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، جاء من حديث عمر وعبد الله بن عمر، وجاء من حديث عائشة وعبد الله بن مسعود، وجاء من حديث جابر وعبد الله بن عمر. قد روى الإمام أحمد بن ماجه من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت، قال لولد أنت ومالك لأبيك. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود يرويه إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود، جاء من حديث عائشة أيضا يرويه إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه رضوان الله، جاء من حديث جابر يروي سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب، جاء أيضا من حديث جابر عليه رضوان الله. هذه الأحاديث تدل على أن الحديث أصل، وإن كانت لا تخلو من علل على سبيل الانفراد، إلا أن لها أصل. أما بالنسبة للمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فنقول ليس المراد بذلك هو تملك الاستحواذ، بحيث أن الإنسان له أن يتصرف ما شاء ولو أبر بولده، ولكن المراد بذلك هو أن ينتفع من مال ولده كما أن ينتفع من ولده بذاته، وذلك بأمره ونهيه وبره وإحسانه، كذلك أيضا ينتفع من ماله، وذلك أن الناس يتحرجون من الأخذ من أموال الناس إلا بإذنهم، ولو كان عود أراك. أما بالنسبة للولد فلا حرج على الوالد أن يأكل من مال ولده، مثلا في تناول طعام أو مثلا في استعمال لباس أو نحو ذلك من غير استئذان، يعني أن الحرج في ذلك مرفوع. وهذا هو الأظهر من ظاهر النصوص، ويدل على ذلك ويعضده أن الوالد ليس له أن يأخذ وأن يستحوذ مال على مال ولده بعد موته، وإنما قدر الله عز وجل له بالسدس، فإذا كان بعد وفاته ليس له إلا السدس، فإنه في حياته في ذلك فإنه في ذلك أظهر في أبواب التضييق في عدم الاستحواذ، ولهذا نقول له أن ينتفع من غير أن يضر بالولد، ولكن يكون بالمعروف. كما أن يجب على الولد أن يطيع والده إذا أمره بذهاب ومجيء، فهو انتفع ببدنه. كذلك أيضا بالنسبة لماله فله أن يأخذ من غير استئذان، ولكن يكون بالمعروف. وعلى هذا نقول إن الأب إذا أخذ من ولده لا يستأذن ولده ولا يتحلل منه إذا كان بالمعروف، وذلك مما يؤخذ مثلا من يسير المال ونحو ذلك مما لا يضر، فهذا مما لا حرج فيه. وكذلك أيضا ما نقول إن ما يتعلق بمسألة الولد كذلك أيضا بالنسبة لأبي فيه إظهار أنه ينبغي للولد أن يبادر بالإحسان إلى أبيه من ماله، فإنه من كسبه هو في ذاته، فكذلك أيضا ماله يكون كذلك أيضا من كسبه، والله أعلم.
تسمح لي بالتصاعد شيخ المبارك. أبو عمران من سوريا، السلام عليكم.
ألو.
عليكم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عرفت مين معك؟
أبو عمران من سوريا.
معك حزب الله الذي حرق دينكم في القبر.
طيب، الصراخ على قدر الألم. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أم عبد الله السلام عليكم. الصراخ على قدر الألم. طيب شيخ المبارك تسأل الهمة، تقول ما حق أو شخص يقول مسمي نفس الهمة، على فكرة تسمية تويتر تؤلمنا كثير فلن نسمي، ما حكم صلاة الرجل الفريضة في المصليات التي في داخل المجمعات الأسواق حيث أنها لا تقام فيها كل الصلوات، هل يعتبر جماعة؟
نقول لدينا مسألتان، المسألة الأولى مسألة الجماعة، أن الإنسان يصلي جماعة فصلاته جماعة، سواء صلى في بيته أو صلى في سوقه أو صلى مثلا في عمله أو غير ذلك أو صلى في طريق في فلات، فإن صلاته مع غيره تعتبر جماعة. المسألة الثانية مسألة الصلاة في المسجد، فهذا حكم مستقل، فنقول إجابة النداء شيء والصلاة في الجماعة شيء، ولهذا ربما يكون الإنسان مثلا في بيته وعنده اثنين أو ثلاثة إما من أولاده أو من غيرهم، فهل الإنسان يعني يصلي في بيته ويقول هذه جماعة والمسجد لا يجاب؟ فنقول هي جماعة شرعا وكذلك أيضا عرفا هي جماعة، ولكن هل هي تسقط الاتجاه المسجد؟ نقول لا تسقطه، بل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد هو ومن معه. وأما بالنسبة لسؤالي على سبيل التقييد وقوله أن الناس يصلون في الأسواق أو كذلك أيضا في الشركات أو في المجمعات أو غير ذلك وربما أيضا في المواضع التي يكون فيها عبور وذلك مثلا في الطرق السريعة في المطارات في المحطات في قطارات وغير ذلك، هل الإنسان في هذا إذا صلى في مثلا في المواضع العامة هل صلاته في هذا هي صلاة جماعة؟ نقول على ما تقدم هي صلاة جماعة بلا خلاف، لكن لو كان سامعا للنداء، إذا صح. كان سامع النداء في مسجد قريب، نقول إذا كان المسجد قريب المسجد أولى، ولكن لما ظهر من أحوال الناس الآن كثرة الأسواق وكثرة مثلا المرافق العامة ونحو ذلك التي تكون فيها مواضع للصلاة مما يشق على الناس أن يتوافدوا على المساجد، فتجد مثلا المطار في مثلا 1000 في هذه الصلاة وكل يصلي في هذه المصليات، يشق على الناس أن يذهبوا، كذلك أيضا في محطات الانتظار مثلا في السيارات أو القطارات أو ذلك، كذلك أيضا الأسواق يتسوق الرجال ويتسوق النساء ونحو ذلك، وتجد يسمعون النداء والمسجد في ذلك قريب والذهاب إليه يكون في ذلك فيه نوع من المشقة، فنقول حينئذ تسقط الإجابة على مثل هؤلاء لأن المساجد ليست مساجد أحياء، فحينئذ يصلون في الأسواق جماعة ولا تسقط الجماعة ويسقط اتيان المسجد في مثل هذه الصورة، والله اعلم.
اسمح لي باتصال الشيخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد الله.
كيف حالكم شيخ عزيز؟
حياكم الله وسهلا.
حبكم بالله يا شيخ. الله يرضى عليك.
تفضل يا شيخ عبد الله.
الله يرضى عليك. ما ادري انا عندي سؤال، ثلاث اسئله.
تفضل. سؤالين ما نستطيع الا سؤالين يا شيخ.
طيب ما شاء الله الله يرضى عليك. مساله النبيذ قد سالناكم من قبل فنتمنى من الشيخ الاجابه رضي الله عنكم شيخنا.
النبيذ؟
اي مساله النبيذ.
اجاب الشيخ الاسبوع الماضي.
طيب الله يرضى عليك.
اجبت يا شيخ. طيب غيره
نروح الحلقه بعدها فبتتم الاجابه.
كيف
روح الحلقه؟
لا لا اجبنا الاسبوع الماضي، لو ترجع الحلقه في اليوتيوب تجدها موجوده. غيره يا شيخ عبد الله.
المساله الثانيه حديث يعني ما ادري هل في نهي في جلسه الحبوه في والخطيب يخطب في خطبه الجمعه، والسؤال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري هل انطبق على هذا الزمان، يعني قال صحابي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا جماعة ولا إمام، فقال لي من حديثنا يعني عليك بأصل الشجرة والعقل عليها، هذا قبيل.
أعد
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث إذا قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذ لا جماعة ولا إمام.
طيب شكرا يا عبد الله. بشر طيب الشيخ ياسر أحد الأخوة يقول محمد يوسف يقول السلام عليكم، ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ وصحة حديث لا يمسه إلا طاهر جزيت خير؟
نعم. وبالنسبة لأولا ذكر الله عز وجل على غير طهارة سواء كان الإنسان ماس المصحف أو ليس ماس المصحف، يتفق العلماء على استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل سواء كان ذلك بقراءة القرآن أو بالذكر العام من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ولا خلاف عند العلماء في هذا. وذلك أيضا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر رد رد السلام حتى يتوضا، فقال اني لم ارد عليك اني كنت على غير طهر. وهذا الحديث جاء في الصحيح. وعلى هذا نقول ان السنه في ذلك ان يكون متوضئا في كل حين حتى يذكر الله عز وجل، واكد الذكر واعظمه هو ذكر الله عز وجل. هذا لو لم يكن بمس. اما بالنسبه لمس المصحف، هل يجب على الانسان ان يتوضا عند مسه للمصحف؟ نقول الحدث حدثان، الحدث الاول حدث الجنابه، والحدث الثاني هو حدث الاصغر. اما بالنسبه للجنابه فنقول الاكد فيها ايضا يتطهر، وان كان قد اختلف العلماء في ذلك، هل الانسان ان يقرا القران مثلا وهو على جنابه ام لا. نجد ان جماهير العلماء انهم يجيبون ذلك، ويستدلون بما جاء في حديث علي ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يحجزه شيء من قراءه القران الا الجنابه. والحديث قد تكون لما في اعتبار ان في اسناده شيء من الجهاله، وذلك أنه يروى من حديث عمر عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء أيضا من وجوه أخرى من وجه آخر متابع. ولكن نقول إن ما يتعلق بذلك هو استحباب الاغتسال، وليس المراد بذلك هو أن الإنسان لابد له أن يتوضأ. ويدل على هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يجنبون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم يبيتون ثم يخرجون ويتوضأون ويرجعون، ولا شك أنه يطرأ عليهم من الذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا من قراءة القرآن. وقد جاء صريحا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه سئل عن قراءة القرآن للجنوب فقال ما في صدري أكثر، قول ما في صدري أكثر يشير أني أنا يعني أني في أحمل القرآن في صدري، فكيف إلا إذا لا أقرأه وأنا على جنب على سبيل الدوام. ونقول ما يتعلق بهذا نأتي لمسألة المس المصحف بغير طهارة. نقول لا يجوز إذا كان على جنابة، وذلك لأن جنابها في ذلك أعظم من حدث الأصغر. أما بالنسبة لحدث الأصغر فنقول في هذا أنه لا حرج على الإنسان، والأولى أن يمس الجلادة أو الغلاف أو غير ذلك، ولا يمس يعني الحروف والمصحف تعظيما وتشريفا لا. يدخل بحكم الحدث الأكبر الحائض، ولكن الحائض قد يكون لها نوع من التيسير باعتبار أن الجنابة ترفع وبإمكان الإنسان أن يرفعها. أما بالنسبة للحيض ليس للإنسان اختيار أن ترفع حيضها كحال الجنابة، فنقول لها أن تقرأ بحفظها، ولها أن تقرأ كذلك بالمصحف، وأن تمس القرآن بحائل. وأما الوجوب فلا يظهر لي الوجوب، أي نقول أن الإنسان إذا مس المصحف فإنه آثم ومأزور وليس في مأجور، يعني هذا في تشديد. أما بالنسبة للحديث، الحديث مرسل وقد جاء من وجوه كلها معلولة.
يسأل أحد أبو عمر من السعودية قال سؤال يقول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله، هل له فضل معين؟
لا أعلم فيها ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت فيها فيما أعلم حديث في تكرارها.
أمعاد تسأل ما صحة هذا الدعاء، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس.
هذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف. هذا الحديث قد رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن جعفر، وجاء أيضا وقد اختلف فيه على محمد بن إسحاق، وذلك أنه جاء عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن جعفر، وجاء أيضا عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث معلول بتفرد محمد بن إسحاق واضطرابه فيه، ومنه من يحسنه والأظهر في ذلك ضعفه، وأما فمعناه صحيح. ومن من يميل لاستقامة الحديث باعتبار استقامة لفظه، وكذلك أيضا أن تراكيبه هي قريبة من تراكيب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ألفاظه، ولكن نقول من جهة الإسناد الحديث معلول والله أعلم.
شيخي تأذلي باتصال.
نعم.
أبو معاذ من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لدي سؤال بس.
تفضل.
ما حكم الأمم المتحدة؟
باقي شيء أبو معاذ؟
لا شكرا، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا. أبو هود السنحاني يسأل يا شيخ يقول نصيحة لمن يريد التدرب على تخريج الأحاديث بالصحة وضعف وقد أكمل البداية في المصطلح، ما الطريقة حفظك الله وأي الكتب يساعد؟
نقول بالنسبة لعلم التخاريج، نقول علم التخاريج لأنه لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يسلك هذا الباب أن يكون له ممارسة وتطبيق عملي، والتطبيق العملي يتكئ على قاعدة، والقاعدة في هذا هو أن يكون الإنسان قد عرف تلك القواعد ودرس الكتب المعروفة في ذلك، وهي كتب علوم الحديث وكتب المصطلح وقواعده. أما بالنسبة للتطبيق النظري، أن الإنسان يقوم مثلا بالتطبيق بالنظر الاخباري في 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 التخاريج، نقول هذا يحتاج الى تعليم نظري والكلام فيه من جهة التطبيق فيه، ولكن نقول أنه ينبغي له أن يقرأ في الكتب التي سلفت من كلام الأئمة الذين اعتنوا في أبواب التخريج، والكتب في هذا كثيرة، مثلا كتاب البدر المنير لابن الملقن، كتاب التلخيص الحبيب لابن حجر، نصف الرأي للزيلعي، إرواء الغليل الألباني، وغيرها من الكتب التي تمت في هذا الأمر، فإذا قرأ فيها ربما تعطيه طريقة في سلوك هذا الباب، ثم بعد ذلك يتمرس وينفرد بطريقه، الله أعلم.
شكرا لكم شيخ. هذه اللي أخذ اتصالات بعد.
نعم.
أبو أحمد من الكويت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو أحمد، الله يحييك.
من فضلك، الله يبارك فيك. ممكن أسأل الشيخ عبد العزيز؟
نعم تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحبك الله يا شيخ، نحبك والله يعلم الله نحبك في الله يا
رب. أحبك الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك
شيخ. في مسألة، موضوع إحنا مربين خيل.
نعم.
أحيانا يؤخذ ماء الفحل عن طريق عملية نقل ويحفظ ماء ذنبوبة.
نعم.
وتباع كسلعة. ما حكم المسألة
هذه؟ ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أسب الفحل، سواء كان ذلك في الخيل أو كان ذلك في الإبل أو في غيرها أيضا من الحيوانات.
نعم.
طيب بقي شيء أبو أحمد.
سلامتك عبد الرحمن.
الله لك واسطة أبو أحمد، الشيخ على طول أجابك. شكرا جزيلا. طيب ما حكم ترتيب الصلوات الفائتة عند قضاء يا شيخ؟
نقول جمهور العلماء على وجوب الترتيب، جمهور العلماء على وجوب الترتيب، خلافا لبعض الفقهاء كأهل الرأي كأبي حنيفة وغير الذين لا يرون وجوب الترتيب، سواء كان ذلك في الفوائد أو في غيرها أو في الصلاة أو في غيرها. فنقول في هذا أن الترتيب هو الأولى والآكد الآكد في ذلك، ولكن نقول أن الوجوب بحيث يقتضي عدم الترتيب البطلان، يقتضي عدم الترتيب البطلان، نقول هذا في نظر، ولكن نقول إنما هي على التأكيد وهي سنة بالاتفاق، ولكن الخلاف في إيجابها، والأظهر أنها من المتأكدات، ولو صلى الإنسان وقدم صلاة على أخرى فإنه لا حرج عليه. ويذهب إلى هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أن الترتيب يسقط في بعض الأحوال، والله أعلم.
تسمح لي باتصال شيخي؟
نعم.
عبد الرحمن السعودي، السلام عليكم. تفضل يا عبد الرحمن. طيب يلا عبد الرحمن السعودي تفضل.
الحين اكلم.
ايه الحين نسمعك وانا اخوك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
هلا والله عبد الرحمن، تفضل اسال الشيخ.
شيخ عبد العزيز.
نعم يسمعك على الهواء، تفضل.
بك الله يا شيخ.
حبك الله، اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
تفضل يا عبد الرحمن. اسال.
عندي طول عمر سياره 2003.
لازم المودع يعني. ايوه.
عندي طال عمرك صار حادث يعني من على وقتها 2003، بعدين خذها أخوي باعها، شفق يعني خذها وباعها وسيارة يعني باسمه، معني شيخ؟
ايه نسمعك تفضل.
ايه اقول لك المن طال عمرك ما عليك المنية أخوي ولا عاد صار له شيء، وسيارة حقتي يعني باسمه، شفق يعني اقول لك وخذها وباعها، راح عليها وقت المهم الرجال راح عليها تزوج يعني وحالته يعني هبزة زينة مرة، لم تضغط يعني لأن زانت حالته كلمته يقول ما عندي لك شيء يعني أبيك شيخ عندي تكلم يعني في الحقوق وزي كذا.
طيب
ورجع توظف يعني وزانت حقوقه، يقول لا راح أكلم العلماء يعني وما عندي لك شيء.
أبشر وأنا أخوك أبشر. غير شيء عبد الرحمن
يقول الله عليها وقت يقول راح
لا لا قصدي بقى سؤال حاجة. طيب يا أخوي هذا واضح، باقي سؤال غير هذا؟
لا والله هذا سؤال.
طيب أبشر
ولا أدري يعني كم سعرها ولا شيء.
أبشر 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 أبشر. شكرا جزيلا. عبد الله من السعودية كان يسأل الشيخ حديث جذب الحبوة والخطيب يخطب.
حديث صحيح، حديث صحيح، وعلته في ذلك أن الناس كانت تلبس الأزر ولكنها لا تلبس السراويل، فجاء في ذلك لأن هذا الحديث هو من أسباب ستر العورات، من أسباب ستر العورات، وليس المراد بذلك هو أنه يلبس اللباس لعينه أو أنه ينهى عن الاحتباء على سبيل العموم، الإنسان لا يحتبي في بيته وغير ذلك، ولكن المراد بذلك عند الناس ستر لعورته فقط.
نأخذ من سؤال عبد الرحمن يا شيخ موضوع مهم جدا وهو أهمية تأدية الحقوق لأهلها يا شيخ.
نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ولا يقتصون الله للشاة القرنين من الشاة الجمع. وكذلك نؤكد ونحذر أن الإنسان إذا أخذ مال أحد وهو ينوي أن لا يعيد ذلك المال، أن الله عز وجل لا يبارك له فيه وكذلك يجعل عاقبته عليه سوء. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله. والمراد بذلك هو دعاء يتضمن خبر، وخبر يتضمن دعاء. وهو شبيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لن يبارك له فيه وسيتلف ذلك المال، وربما يؤثر على بركة مال الإنسان في غيره. لهذا يتأكد في حق الإنسان في ذلك أن يحرص على التبرع من أموال الناس في مظالمهم وإعادة الحقوق إلى أهلهم. قد يعسر على الإنسان مثلا ولا يستطيع في ذلك وفاء، فنقول يجب على عليه أن يوصي إذا كان مثلا لا يجد وثيقة أو لا يجد مثلا أو صاحب الحق بعيد عنه أن يوصي أو ينبه ذريته. كذلك أيضا فإنه يتأكد في حق الإنسان صاحب المال أن ينظر المعسر، ولهذا يقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومنهم من قال بالإجاب وذهب إلى جماعة من المفسرين. ونقول ما يتعلق بالإنظار في ذلك هو المتأكد في حال الإنسان. وأما بالنسبة للآخذ فإنه ينبغي له أن يعيد المال إلى أصحابها، وإذا كان معذورا في ذلك فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
هذا اللي باتصال شيخنا. نعم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل ابو عبد الله.
فكره عافيه، انا عندي سؤال واحد. اني تقدمت في طلب من بنك اهلي في السعوديه لشراء منزل بالاجاره، وفي عقود بينه وبينهم، والعقد اللي بينه وبينهم منتهي بالتملك، وهو بمبلغ معين ومنتهي، يعني صار عليه الفوائد دبل بالاجاره، بس ما ادري هل هذا الشيء شرعا جائز او لا، انا متقدم في الطلب وانتهى كل شيء الان، ما ادري هل علي شيء او حاجه، ابغى فتوى الشيخ.
طيب ابشر ابشر، باقي شيء ابو عبد الله؟
لا شكرا شكرا، سلم لي على الشيخ.
يسمعك الشيخ، اسمع سلامك. طيب احد الاخوه يسال في تويتر، ما الحد الادنى الذي يخرج به الشخص من وصف النفاق اذا ذكر الله تعالى؟
الأذكار أذكار واجبة وأذكار مستحبة، والمستحبة في ذلك على مراتب، منها ما هو مستحب راتب ومنها ما هو مستحب مطلق. وأما بالنسبة للأذكار الواجبة، الأذكار الواجبة التي دل الدليل على وجوبها، ولا أولى لم يقم واجب إلا بها، وذلك أذكار الصلوات التي تكون في الصلوات مما دل الدليل عليه بعينه، وذلك ما يتعلق مثلا بالتشهد ومن ذكر الله عز وجل، كذلك أيضا على قول بعض العلماء، وهو ذهب إليه بعض العلماء كلمة محمد رحمه الله في إجابة الأذكار التي تكون في السجود وكذلك أيضا الركوع، خلاف لجمهور العلماء. وكذلك أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. كذلك أيضا بالنسبة للراتب، هناك أذكار راتبة وهناك أذكار غير راتبة. الأذكار الراتبة التي مثلا قيدت بزمان أو مكان، ومنها ما يكون مثلا في الزمان، مثلا في أذكار الصباح والمساء أو تعر من الليل، ومنها ما يقيد مثلا بمكان في دخول المنزل دخول المسجد، كذلك أيضا في أدبار الصلوات، كذلك أيضا ما يتعلق بالأذكار التي تكون مثلا في مناسبات، وذلك مثلا في نزول الإنسان منزلا وغير ذلك. وثمة أذكار مطلقة، وذلك من الأمر بذكر الله والتسبيح والتهليل المطلق الذي لا حد له ولا حصر. فنقول إن الإنسان إذا استوعب هذه الأحوال وجاء بها تامة، فإن الإنسان إن شاء الله يخرج من وصف النفاق، وذكر الله عز وجل هو من أعظم ما يجل النفاق عن القلب ويغرس فيه الإيمان. وذلك أن الله عز وجل قد ذكر من أوصاف المنافقين أنهم لا يذكروا الله إلا قليلا، يعني أن قلوبهم منصرفة منشغلة إلى غير الله. ليس المراد بذلك هو العجز، ولكن العجز باعتبار أنهم يتساهلون وهم يتحدثون في أمور الدنيا ويكثرون منها، ولكن لما امتلأت قلوبهم بالدنيا انصرفوا عن ذكر الله إلى دنياهم. ولهذا تجد أن نفوسهم بمجرد ما تذكر الله عز وجل يستثقلون ذلك، يحبون أن يتحدثوا بأي شيء إلا أن يذكر الله عز وجل. هذا أيضا من أمارات من شعب النفاق. بعض الناس يستثقل كلمة النفاق ويظن أن كلمة النفاق هي رديفة للكفر، لا يلزم من هذا. النفاق في ذلك هو شعبة من شعب النفاق التي يريد أن تطهر نفسك منها. والنفاق في هذا شعب كثيرة جدا. وحينما يوصف الإنسان بالنفاق أو يخاف الإنسان على نفسه أو على غيره بالنفاق، لا يعني من ذلك أنه تكون رديفة لعبارة الكفر أو يخاف عليه من الكفر، لا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خوفا على أنفسهم من النفاق، بل إن أبا بكر يقول نافق أبو بكر، يعني يخشى أنه وقع في شيء من النفاق. فنقول ما يتعلق في هذا أنهم يخافون على أنفسهم، وأكثر الناس براءة من النفاق هم أكثرهم خوفا منه، لأنك إذا خفت من شيء هربت منه.
صحيح.
فهذا وهذا هو المقصود. لهذا نقول ما يتعلق بهذه الشعب منه ما هي شعب يسيرة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه أوصاف عليك أن تتفقد نفسك فيها، فإذا وجدت شيئا من نفسك عليك أن تفر منها. هذا القلق المستديم الذي يوجد في النفس يدعو الإنسان إلى الإقلاع عن تلك الذنوب، ومنها قلة الذكر. على الإنسان أن يحاسب نفسه، هل أتيت بالأذكار الواجبة؟ إذا أتيت بالأذكار الواجبة، هل أتيت بالأذكار الراتبة؟ إذا أتيت بالأذكار الراتبة، هل استوفيت الأذكار المطلقة؟ إذا استوفيت الأذكار المطلقة، فإنك حينئذ يرجى أن تكون براءة من النباق. قد يقول قائل عرفنا الواجبة وعرفنا الراتبة، وما هي المطلقة؟ نقول المطلقة في ذلك ما دل الدليل عليه أنه يذكر في اليوم والليلة، كالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وجاء في رواية أكثر من 100 مرة، إني أقول أستغفر الله وأتوب إليه، وغير ذلك من الأحاديث كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بره وغيرها. فنقول ما يتعلق بهذه الأذكار هي أذكار مطلقة، هي أذكار مطلقة. فالإنسان يجلس في المجلس ثم يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا قام وقعد وغير ذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تجد أنه لهج بذكر الله، يسبح ويهلل ويستعيد وغير ذلك. هذا نوع من التطهير والتجلية، هو شبيه بغسيل القلب من النفاق. فإذا استعمل ذلك على سبيل الدوام فإن الله عز وجل يعينه، وهذه تكون مدعاة للتعلق بالله. لماذا يقول الإنسان مثلا الذكر ويطهر من النفاق؟ أنه يربطك بالله، إذا ويصبح القلب حاضرا مع الله، فيمنع الإنسان لازم لذلك إذا ورد منكر أنه يحجب. إذا جاءت غيبة تذكر الله، إذا جاء نظر محرم تذكر الله، إذا كنت دائما تذكر فإنه يربطك بالله. أما إذا كنت غائبا فتجد نوعا في ذلك في الضعف، وهذا هو المقصود منه والله أعلم.
هذا اللي باتصال الشيخ من الجزائر شرماق، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعتذر للتأخير، تفضل حفظك الله. تفضل.
ما نفسي شيخ، عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
هل يجوز احتجاج بالقضاء وقدر فعل المعاصي؟
طيب بقي شيء.
شو وقال لي الشيخ، فما هو قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة آدم وموسى فعل المعصية عندما خرج من الجنة وأكل من الشجرة، فحاجة آدم موسى فبيشوفها، ما عرف دليل.
واضح السؤال شيء. طيب أعد الفقرة الثانية. أعد الفقرة.
أهل السنة والجماعة يقولون بأن الاحتجاج بقضاء الله وقدره في فعل المعاصي لا يجوز.
مفهوم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحتج آدم وموسى، حاجة آدم وموسى، لأنه في الحديث هنا النبي موسى آدم عليه السلام حج موسى بفعل المعصية.
واضح يا شرماق، سيطرح على الشيخ. واضح سؤالك، واضح سيطرح، واضح سؤالك سيطرح على الشيخ. بقي اتصال شباب. طيب أحد الأخوة يسأل حمد، يقول هل الوضوء مرة واحدة يكفي عن 3 مرات، وهل الأذكار تحصل الأبناء إذا ذكرها الوالد عن أبنائه؟
بالنسبة للسؤال ما يتعلق بالوضوء، هل الوضوء مرة واحدة يكفي ل3 مرات؟ إذا كان مراد بذلك أن التوضؤ مرة واحدة هل يكفي للوضوء ل3 أوقات، أم المراد بذلك أن العدد واحدة هو يؤتى بأجل 3؟ نقول لا، والواحدة واحدة، وقد جاء النبي توضأ مرة، جاء مرتين، وجاء 3 3. وأما بالنسبة لما يتعلق أنه يتوضأ، إذا توضأ مرة واحدة أنه يكفيه 3، يعني 3 مرات للصلوات، إذا كان هذا مقصود مثلا، نقول هذا غير صحيح. نقول أن الإنسان إذا توضأ يكفيه وضوءه ما لم يحدث، حتى سواء كان يوم أو ساعة أو ساعتين أو وقت أو فرض أو فرضين أو غير ذلك. فنقول هو مرهون بالحدث. وأما السؤال الثاني بالنسبة لقراءة الإنسان لأولاده، الإنسان يقرأ ليكون في ذلك متعدي لأولاده أم لا؟ إذا كان في هذا مقصود في ذلك التحصين، فالتحصين شيء، وأما إذا كان يريد في ذلك الأجر، أنه يقرأ ويعطي الأجر لأولاده، فهذا يدخل في مسألة إهداء الثواب. هل يدخل في هذا إهداء الثواب أم لا؟ فهذا من المسائل التي قد اختلف فيها العلماء، وينقل بعضهم عن جمهور العلماء الجواز، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله في إداء الثواب في جوازه حتى قراءة القرآن، وكذلك أيضا يروى عن بعض الفقهاء من الشافعية ونسب بعضهم للشافعي، والذي يظهر والله أعلم وهو الذي يوافق الأدلة أن إداء الثواب سواء كان لحي أو ميت في غير الأعمال التي دل عليها الدليل أنها لا تصل، فقد دل الدليل على أعمال معينة، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وجاء في ذلك ما يتعلق بالحج في حديث ما في جملة من الحديث، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث أيضا أبي رزين وغيرها في إهداء الحج والعمرة، وكذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بالصدقة، ما يتعلق أيضا بالصيام على قول بعضهم منهم يقيده بالنذر وهو الأظهر وليس على الإطلاق. وأما إذا كان مراده في ذلك أنه يريد في هذا التحصين أن الرجل يقرأ ويحصن أولاده، فيقرأ عليهم معوذات ويقرأ عليهم الفاتحة ويقرأ عليهم البقرة، فنقول أن هذا من التحصين ولا حرج على الإنسان من فعله لنفسه وكذلك أيضا لذريته والله أعلم.
سؤال عبر تويتر يقول: ما حكم جمع صلاة العصر يا شيخي مع صلاة الجمعة للمسافر جمع تقديم؟
نعم، بالنسبة للمسألة تحتاج إلى تقديم في هذا، نقول إن الجمعة من جهة العصر إنما تجب على أهل القرى والمدن، وأما بالنسبة للمسافر فإنه لا جمعة عليه، وهذا الذي يظهر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما صلى جمعة في سفر، ولا كذلك أيضا في فعل أصحابه عليه رضوان الله تعالى، وهذا الذي جرى عليه عملهم، فنقول إن الجمعة ليست على المسافر. لكن لو أن مسافرا أدرك مسجدا يصلي جمعة وكان في المدينة عابرا، كأو يكون مثلا زائرا لمكة أو المدينة ثم يريد الصلاة فوجد الناس يصلون صلاة الجمعة، ماذا يفعل؟ نقول الأظهر في ذلك أنه يصليها معهم بنية الظهر، فتكون ظهرا قصرا ركعتين ثم يصلي بعدها صلاة العصر. أما لو أن إنسانا صلى الجمعة بنية الجمعة ثم أراد أن يجمع إليها صلاة العصر، فنقول لا تجمع صلاة العصر إلى الجمعة، لأن الجمعة هي وقت مستقل يختلف عن صلاة الظهر، يختلف عن صلاة الظهر، ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذا هو جمع بين صلاتين منفكتين، كالجمع بين الفجر وبين الظهر، أو الجمع بين الفجر وبين العشاء، فإنهما لا تجمع، ولهذا نقول إنه يجعل إذا صلىها جمعة بنية الجمعة فإنه يصلي العصر في وقتها إذا دخل وقتها، وأما جمع قبل ذلك الأظهر في ذلك أن يعيد. ولا أعلم أحدا من السلف من قال بأنه يجمع الجمعة إلى صلاة العصر أو العصر إلى صلاة الجمعة، لا من الصحابة ولا من التابعين، وهذه من المسائل التي جاءت متأخرة وأخذوا يقيسونها على صلاة الظهر والله أعلم.
طيب شيخ يسأل أحد الأخوة، يسأل: صلاة الزوال 4 ركعات تفتح لها أبواب السماء، ما صفتها؟
كيف؟
يقول صلاة الزوال 4 ركعات تفتح لها أبواب السماء،
يقصد صلاة الظهر يعني بعد اللي تكون قبل صلاة الظهر،
هكذا السؤال.
أي نعم، إذا كان يريد ذلك يصدق التي تكون بعد صلاة الظهر في ذلك بعد زوال الشمس، هي 4 ركعات، منهم جاء ويقول أنها متصلة، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله موقوفا عليه أنه كان يصليها متصلة، وجاءت على سبيل الإجمال 4 ركعات قبل الظهر، جاء ذلك من حديث عبد الله، من حديث عائشة عليه رضوان الله، من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة، أخرجه الإمام مسلم، فيصلي في ذلك. وكذلك أيضا أما بالنسبة لوصفها، الأظهر في ذلك أن يصليها ركعتين، أما يصليها متصلة جاء عن بعض الصحابة كما ثبت عن عبد الله بن عمر، سواء صلى هكذا أو صلاها هكذا فلا حرج عليه. وإذا كان مراد بذلك هو صلاة الضحى فنقول صلاة الضحى كذلك، الأصل فيها أنها تصلى ركعتين، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى، وجاء في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وترى بواحدة. نعم،
تذلي باتصال شيخي. طلال من السعودية، السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب سؤال، مين؟ طلال. طيب قطع، خلاص اعطونا اتصال غيره. موضوع سؤال شرماق يا شيخ، اللي هو ان اهل السنة والجماعة،
نعم.
لكن انا بسألك شيخي، اذا كان يحتاج الى بسط وذيف الوقت، لا اسفنا نعطي حلقة، او اذا كان
كم يعني
بقي معنا 5 دقائق
يكفي.
طيب توكلنا على الله.
هو بالنسبة لسؤاله، بالنسبة للسؤال الاخ شرماق من الجزائر، ويسأل عن مسألة الاحتجاج الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وان عقيدة السنة والجماعة انهم لا يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي، ويستشكل في ذلك في قصة آدم وموسى حينما تتحاجة حينما قال موسى عليه السلام لآدم إنك أخرجتنا من الجنة يعني بالذنب الذي قد وقعت فيه، فاحتج آدم بالقدر أن الله عز وجل قدره وقدره عليه، فلماذا آدم يحتج بالقدر على ما فعله بينما أن الأصل في ذلك أنه لا يحتج بالذنوب بالقدر على الذنوب والمعاصي؟ نقول إن كلام العلماء عليهم رحمة الله بأنه لا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي في الطريقة التي سلكها إبليس، لأن إبليس قد سلك الاحتجاج بالقدر على إضلال الله عز وجل له، فإنه لما امتنع من السجود وكتب الله عز وجل عليه الإضلال وأبعده ما طلب التوبة والرجوع، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم، يعني أنك أغويتني إذن سأفعل وسأتمرد، فهذا احتج بقدر الله ثم استمر في الذنوب. أما بالنسبة لآدم فإنه استغفر ربه سبحانه وتعالى واحتج لا عند الله وإنما عند العباد على ما فعل مما مضى، ولا يحتج في حاله وما يستقبل. ولهذا نقول إن المؤمن الذي يتوب من ذنبه الماضي ولا حرج عليه أن يحتج بتقدير الله عز وجل ذلك عليه، لكن أن يحتج بحاله ومستقبله فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه تشابه طريقة إبليس. ولهذا إبليس احتج بقدر الله عز وجل واستمر على إضلاله وبغى. أما بالنسبة لآدم فإنه احتج بقدر الله على ذنب ماضي وأصلح حاله ومستقبله، وهذه طريقة أهل الإيمان والنفوس الأوابة. فلهذا نقول إن ما يتعلق بهاتين المسألتين ومسألتان منفكتان وإن اشترك من جهة الأصل، فكلاهما احتج بالقدر وذاك قد تمادى وذاك قد تاب وأناب. وهذا لهذا يقول العلماء عليه رحمة الله من احتج بالقدر على الذنوب وتاب من ذنبه وأصلح فذلك آدمي، يعني سلك طريقة آدم. ومن احتج بالقدر على ذنبه الماضي واستمر على ذنبه ولم يتب وعدم توبته فإن طريقته طريقة إبليس، قال وطريقته إبليسية، وقد أشار إلى هذا غير واحد من العلماء، ولهذا نقول إنه لا إشكال في هاتين الحالتين والله أعلم.
تسمح لي بالاتصال شيخي؟ نعم. عبد الله من السعودية آخر اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل. سمحت بسأل سؤال الشيخ، العلم إذا تعلمت أنا مهنة علم مهنة، فواحد طلب مني هل علي اسم إذا ما علمته؟
طيب بقي شيء؟
لا بس
يقصد الشيخ هل كتمان علم المهنة من كتمان العلم؟
بالنسبة لعلم المهنة، العلم المهنة منه ما هو علم ضرورة ومنه ما علم حاجة وكمال. أما بالنسبة لعلم الضرورة، علم الضرورة لا يجوز الإنسان أن يكتمه بل يجب عليه أن يبذل للناس، وهذا العلم مثلا كأن الإنسان مثلا في علم الأمراض وهو علم الطب أن الإنسان يعرف أن مرض فلان فيه كذا ثم يكتم عنه ذلك العلم، أو يكتم عنه مثلا طريقة العلاج، أو أن يصف له علاجا وهو عارف بهذا الشيء ثم يكتم عنه يقول لا أريد أن أبذل علمي للناس حتى لا تنتشر الأدوية ولا ينتفع الناس ولو ماتوا ولا تضروا، نقول يأثم بهذا، يأثم بهذا. أما العلم الآخر والذي يكون مثلا من علمي من علم التمام والكمال، وذلك مثلا كعلوم الهندسة وكذلك أيضا في علم الجيولوجيا أو علم الفلك وعلم الحساب ونحو ذلك، قل الإنسان أن مثل هذه الأمور أحتاج مثلا إلى بيعها، أحتاج إلى كتابتها وتدوينها ثم استثمارها، أو يقوم مثلا بتعليمها بالمال ونحو ذلك، نقول هذه ليست من الضروريات، فالمشارطة عليها لمسألة في ذلك سهل أن الإنسان يشترط عليها مالا ولولا في ذلك أن تبذل ولو بذلها بشرط لم يأثم. أما ما يتعلق بالعلم الذي يكون ضرورة للأمة، ضرورة للأمة كأن الإنسان مثلا يكون عالما بصناعة السلاح والأمة تواجه عدوا يقول لا أعلمه أريد أن أحبسهم إلا بمال كذا وكذا ويريد من ذلك تعجيزا، فهذا يأثم بعرضه ولو أخذ المال فإنه آثم به، فيجب عليه أن يبذل علم الضروريات. وأما بالنسبة للحاجيات والكماليات فإنه لا حرج عليه أن يأخذ وأن يشارط عليها والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ المبارك على ما قدمت الله في هذه الحلقة، وأقرأك السلام من أهل العراق يقولون سلم على الشيخ ويعطينا وقت لنا خاص في العراق، وأنا أقول لهم شيخ لن يقصر في هذا المجال، والبرنامج يعني للجميع شيخ المبارك. وفي ثلاث أسئلة من العراق نرجئ الحلقة القادمة لأن الوقت أزف، فأشكرك جزيل الشكر شيخ المبارك.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم أنتم أيها الفضلاء على كرم المشاهدة والمشاركة في هذا البرنامج، ونعد أهل العراق بأن يكون لهم مساحة والشيخ يعطي العالم الإسلامي في هذه الساعة ما يتيسر من أسئلة، ولا نستطيع أن نعطي مساحة لدولة غير دولة، لكننا سنستقبل أهل العراق بغير اتصال وغير تكلفة في بعض الوسائل، فحي الله للعراق، ونعلم الظروف التي تمر بهم. ونشكركم أيها الأفاضل في كل مكان، وتابعونا في هذا البرنامج الذي ضيفه الدائم وفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريف كل جمعة في زهاء الثانية ظهرا. نترككم في رعاية الله حسن مكلاته.